نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. لاحظ هذه الآية وما لها من تعلق بما قبلها وما بعدها ما يسمى بالمناسبة. فذكر وحدانيته وكماله، وهذا فيه إشارة كما ذكرنا إشارة إلى الرد على النصارى الذين نسبوا له الصاحبة والولد وقالوا إنه ثالث ثلاثة. فهنا قال نزل عليك الكتاب بالحق، هم لا يؤمنون بالقرآن ولا ما تضمنه القرآن من تقرير الوحدانية والوحي والنبوة والرسالة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم صدقا لما بين يديه، فهو كذلك أيضا مصدق للكتب التي تقدمته، وهم يؤمنون بهذه الكتب في الجملة. يعني النصارى يؤمنون بالإنجيل والتوراة واليهود يؤمنون بالتوراة، فذكر هذين الكتابين وأنزل التوراة والإنجيل. قلنا هذه السورة في سياق طويل ترد على النصارى في نصفها الأول وأنزل التوراة والإنجيل، فالنصارى يؤمنون بالتوراة والإنجيل، فناسب ذكر التوراة والإنجيل في صدر هذه السورة. وهنا حينما يذكر التوراة والإنجيل صدقا أن هذا القرآن يصدقها ومصدق لما بين يديه من جهة أن هذه الكتب أخبرت عن مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن صفته، فجاء مصدقا لها، وكذلك أيضا أخبرت هذه الكتب عن شريعته فجاء مصدقا لها، وأخبر القرآن بأشياء مما كان من شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مما يجدونه في كتبهم ومن أحوال الأنبياء وأوصافهم وأخبارهم ومن أخبار هؤلاء الأمم من بني إسرائيل وغيرهم مما يجدونه في كتبهم ويعرفونه، فهو بهذا الاعتبار مصدق لما يجدونه في كتبهم، فهو محقق لها من جهة الوعد الذي فيها أنه سيأتي نبي من صفته كذا وكذا يبعث في أرض كذا، فجاء مصدقا، وكذلك ما تضمنه من الحقائق والأخبار والشرائع وما إلى ذلك وموافق لما في تلك الكتب، فهم يجدون ذلك في كتبهم. هذا بالإضافة إلى أن أصول الشرائع الأصول الكبار واحدة وإن اختلفت في التفاصيل، يعني مثلا الصلاة موجودة عندهم، الصيام موجودة عندهم كما كتب على الذين من قبلكم، وكذلك الحج والزكاة كل ذلك كان موجودا عندهم، فهو مصدق لها وأنها من عند الله تبارك وتعالى، يعني في أصلها قبل التحريف، فكل هذا يدخل في قوله مصدقة لما بين يديه. ولاحظ قوله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، مثل هذا بذكر هذه الأسماء التي تضمنت جميع الكمالات يذكر بعدها تنزيل الكتاب، هذا يدل على شرف هذا الكتاب، وذلك يستلزم أيضا شرف المنزل عليه، نزل عليك الكتاب، فهذا الكتاب له شأن عظيم، نزله العظيم الأعظم الذي له الكمال المطلق. ولاحظ هنا أن قوله نزل عليك الكتاب نزل على وزن فعل، هذا يدل على أن التنزيل كان شيئا بعد شيء، يعني بالتدرج، يعني القرآن نزل منجما، لاحظ الدقة في العبارة، بينما الكتب الأخرى التوراة والإنجيل قال وأنزل، فهذا يدل على أن الإنزال كان دفعة واحدة لم تكن منجمة، فهذا هو الفرق بين الصيغتين، نزل عليك نزل، فالقرآن نزل نجوما وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، بينما الكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة، فتنزيله منجما كان نعمة على هذه الأمة لأنها أمة أمية لا تقرأ، فنزله نجوما ليكون ذلك أيسر بالحفظ والفهم والعقل عن الله تبارك وتعالى، وليكون ذلك موافقا للحوادث وفيه ما فيه من تربية الأمة شيئا بعد شيء، تدرج في تشريع الأحكام، بخلاف ما لو نزل جملة واحدة، نزل عليك الكتاب بالحق، يعني إنزالا متلبسا بالحق. ولفظ الإنزال يدل على نزول من أعلى إلى أسفل، لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، وهذا يتضمن إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، فالله له العلو، علو الذات وعلو القدر والمنزلة وعلو القهر. نزل عليك الكتاب، وهذا يدل على أن هذا الكتاب أنه منزل من الله تبارك وتعالى مباشرة، ولم يكن ذلك من قول البشر أو أحد من الخلق، يعني لم يكن من قول جبريل فهم المعنى عن الله تبارك وتعالى فعبر به جبريل، أو أن جبريل ألقى المعنى على النبي صلى الله عليه وسلم فعبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض أهل البدع، وهذا من أعظم الباطل. وقد توعد الله عز وجل من قال بأنه قول البشر، قال سأصليه سقر. فهو كلام الله يتلقاه جبريل من الله مباشرة، ليس من بيت العزة ولا من اللوح المحفوظ. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، والأدلة في نزول الوحي تدل على هذا. إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات رعدة، فيصعق أهل السماوات، فيكون أول من يفيق جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما شاء. أحاديث نزول الوحي، ولذلك تجدون بعض العبارات عن بعض السلف الزهري وعن غيره يقول أحدث آية بالعرش آية الدين مثلا، أحدث آية بالعرش، ما قال باللوح المحفوظ وما قال في بيت العزة في سماء الدنيا، ما يدل على أن السلف كانوا يعتقدون أن جبريل يتلقاه من الله مباشرة. نعم القرآن نزل في اللوح المحفوظ كما قال الله عز وجل في لوح محفوظ، وكذلك أيضا بأيدي سفرة، صحف في أيدي الملائكة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة، وكذلك أيضا هو في بيت العزة في السماء الدنيا كما جاء عن ابن عباس بأسانيد صحيحة، وهو مما لا يقال من جهة الرأي. فهذا كله على كل حال يؤخذ من قوله نزل عليك الكتاب بالحق، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب التي أنزلها على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. فخص إنزال الكتاب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نزل عليك الكتاب، وذلك أن كل من أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مطالب بالإيمان به، ولذلك خص المنزل عليه في هذه الآية نزل عليك الكتاب بالحق، يعني أنه نزله تنزيلا متلبسا بالحق، وذلك لما اقتضاه علمه وحكمته ولما تضمنه هذا الكتاب من الحق فيما يتصل بالمعبود جل جلاله وأوصافه، وكذلك أيضا ما يتعلق بحقائق الإيمان وشرائع الدين، فكل ذلك داخل فيه والله تعالى أعلم. لكنه قدم هنا الجار والمجرور عليك لإفادة الحصر، نزل عليك الكتاب بالحق. ويلاحظ هنا أن الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء هكذا الكتاب بإطلاق، فصار علما بالغلبة كما يقولون، وذلك لا سيما مع دخول ال على الكتاب لشهرته وشرفه وكماله ومنزلته، فهو لا يحتاج إلى تقييد من أجل أن لا يلتبس بغيره من الكتب. فإذا أطلق الكتاب فليس له في ذلك منازع، الكتاب، كما هو الحال على سبيل المثال مع الفارق النحاة وأهل النحو، إذا قيل الكتاب فهو كتاب سيبويه رحمه الله لشهرته وذيوعه ومنزلته عندهم، فهذا تقريب للمراد، وإلا فالكتاب الذي يستحق الوصف الكامل هو القرآن الكريم. فهذا نزل عليك الكتاب بالحق، فهذا الكتاب متقدم على سائر الكتب، قد تميز فهو أشرفها وأعظمها وأجلها، وذكر صفة هذا الكتاب أنه مصدق لما بين يديه. وذكرنا ما في التنزيل من معنى العلو، وأن جبريل عليه الصلاة والسلام تلقاه أيضا من الله مباشرة، وكذلك أيضا لفظ التنزيل نزل يدل على التكثير، وأن ذلك يفهم منه التنجيم كما ذكرنا في الليلة الماضية. كذلك لفظة على فإنها تفيد الاستعلاء، تدل على معنى الاستعلاء، نزل عليك الكتاب بالحق، وهذا فيه ما فيه من التشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تكريم والتفضل والامتنان. وصف هذا الكتاب بقوله مصدقا لما بين يديه، صدقا هذا فيه ترغيب وحث كما أشرنا في الليلة الماضية، حث لأهل الكتاب على الإيمان بهذا المنزل، فهو مصدق لما معهم، ويؤخذ من ذلك أن من أراد أن يدعو غيره أو يخاطبه بشيء أن يأتيه من الباب الذي يقبل منه. ولهذا يقولون في الحوار والمناظرة أن الانطلاق والابتداء يكون من مواقع الاشتراك والاتفاق، يعني لا يبدأ بما يكون فيه الافتراق فينفر الطرف الآخر ولا يستمع، لكن تبدأ معه بشيء مشترك تتفق معه عليه وتقول: نحن نؤمن بهذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل، نؤمن بكتابكم، نؤمن بالتوراة، نؤمن بالإنجيل، نؤمن بأنبيائكم ونجلهم ونعظمهم، فنحن نتفق على هذا. ثم بعد ذلك تنتقل معه إلى الإيمان بالقرآن الذي ينازعون فيه، فابتدأ بهذا، فهذا الكتاب مصدق لما بين يديه، فهذا يدعوهم إلى الإيمان به والإنصات إليه. ثم قال بعد ذلك: وأنزل التوراة والإنجيل. لاحظ هنا في التوراة والإنجيل قال وأنزل، هناك نزل، باعتبار أنها نزلت دفعة واحدة ولم تنزل منجمة، وحينما ذكر التوراة والإنجيل جمعها في إنزال واحد وأنزل التوراة، ما قال وأنزل التوراة وأنزل الإنجيل، لكن في القرآن نزل عليك الكتاب. وعلى القول بأن الفرقان الذي ذكر بعدهما أنه هو القرآن أيضا، قال وأنزل الفرقان، فخصه بالتنزيل وجمع بينهما في إنزال واحد وأنزل التوراة والإنجيل، لأن ذلك ليس هو المقصود، يعني الدعاء إلى الإيمان بالتوراة والإنجيل، وإنما المقصود القرآن. فهذا كما ذكرنا هو مفتتح ومبتدأ الرد على النصارى ودعوة النصارى إلى الإيمان، كما قلنا بأن صدر هذه السورة، العلماء كابن جرير وغيره رحمهم الله يقولون إن أول هذه السورة، بل إن 84 آية في أول سورة آل عمران هي في وفد نصارى نجران، لما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء وفدهم، ثم بعد ذلك دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبوا، وعرض عليهم المباهلة: ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. فهذا تدل عليه هذه الآية، وإن كانت الروايات الواردة في ذلك لا تخلو من ضعف، ولكن ظاهر الآية مع مجموع هذه الروايات يشعر بأن ذلك له أصلا، لكن الروايات إذا نظرت إليها بأفرادها هي لا تخلو من ضعف من جهة الإسناد على تعدد هذه الروايات وتنوعها واختلاف ألفاظها. يعني وفد نصارى نجران لما جاءوا وعرض عليهم المباهلة، لكن الآية صريحة في المباهلة، فيدل على أن ذلك بمجموعه قد يتقوى ويشعر بأن ما جرى مع الوفد له أصل، وأنهم أبوا المباهلة وخافوا من نزول العذاب بهم إذا باهلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقبلوا أن يدفعوا الجزية وصالحوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأرسل معهم أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان أيضا قد جاءهم المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. فالحاصل أن العلماء يقولون بأن 84 آية في صدرها نزلت في وفد نصارى نجران. وعلى كل حال هذا السياق الطويل إنما هو في النصارى كما هو ظاهر، وأنزل التوراة والإنجيل. لاحظوا وقال مصدقا لما بين يديه، لما بين يديه ما تفيد العموم، فهذا يشمل سائر الكتب بما فيها التوراة والإنجيل، ولكنه خص التوراة والإنجيل لأن المخاطبين ممن يذعنون ويؤمنون بهذه الكتب، الخطاب مع النصارى، فخص التوراة والإنجيل، ولأن التوراة والإنجيل على كل حال هي من أشهر الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك ورد ذكرها كثيرا، ربما يكون لهذا السبب، وقد يقال بأن ذلك لوجود الأمتين اليهود والنصارى، وأن هؤلاء أقرب إلى هذه الأمة من جهة الزمان التاريخ، وكذلك أيضا أن هؤلاء من اليهود والنصارى كانوا قريبين في جزيرة العرب، اليهود في نواحي المدينة ولهم وجود في نواحي أخرى في خيبر وفي اليمن، وكذلك النصارى كانوا يوجدون في نجران وفي أطراف جزيرة العرب. فكذلك أيضا امتداد الجدال والصراع أيضا إنما هو مع هاتين الأمتين بالدرجة الأولى، فالمشركون في مكة العدو التقليدي كما يقال انتهى، وإن بقي الإشراك إلى ما شاء الله على تنوع الملل والنحل والأديان لأهل الشرك، إلا أن اليهود والنصارى بقوا وهم باقون، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم والروم أكثر الناس، وأخبر أن الروم ذات القرون بخلاف دولة فارس التي قد انقرضت وانتهت منذ بداية الفتوحات الإسلامية. في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قضى على ملك فارس، ولذلك يبغضونه بغضا شديدا، والعدو اللدود، لأنه هو الذي أنهى دولة آل ساسان وقضى عليها قضاء مبرما، فهو أكثر من يعادونه، يعني يبغضونه أكثر مما يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم أو يبغضون بقية الخلفاء الراشدين، لأنهم يرون فيه انقضاء ذلك الملك الذي امتد آلاف السنين، دولة كبرى بقيت مدة طويلة وقد تفوقت على دولة الروم في مراحل في التاريخ، وكادت في بعض الصراعات أن تقضي على ملك الروم، ووصلوا إلى الشام، بل وصلوا إلى أيضا نواحي ملكهم بالقسطنطينية، والتاريخ فيه أشياء من هذا معروفة، وأنزل الله عز وجل في ذلك ألف لام ميم غلبت الروم، الذين غلبوهم هم الفرس، انتصروا عليهم ذلك الانتصار المعروف في التاريخ الذي أشار إليه القرآن. كذلك أيضا وأنزل التوراة والإنجيل، هذا فيه أيضا تشريف للقرآن حيث قدمه عليها، قدم المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم على التوراة والإنجيل، مع أنها نازلة قبله من الناحية التاريخية، ولا شك أن القرآن هو أشرف الكتب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه هو الكتاب الذي يطالب الناس بالإذعان والإيمان به، فقدمه، وإنما ذكر التوراة والإنجيل لاستدعاء إيمان هؤلاء من جهة، ولبيان أن هذا الكتاب يعني القرآن ليس ببدع من الكتب، فقد سبقه التوراة والإنجيل، وذلك أيضا فيه ما فيه من التصديق لهذا الكتاب، وأنه مصدق لخصوص ما جاء بالتوراة والإنجيل، يعني هو مصدق لما بين يديه، هذا يشمل سائر الكتب ولكن الأخص التوراة والإنجيل. وكذلك أيضا هنا حينما يكون مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، فإن ذلك يعني سوء حال من كفر بالقرآن الذي يصدق هذه الكتب التي يؤمنون بها، ففيه إبراز لقبح حالهم وسوء فعالهم وما هم عليه من الضلال والكفر بالقرآن. كذلك أيضا لم يذكر هنا وأنزل التوراة والإنجيل، ما قال وأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام، بأي اعتبار؟ باعتبار أن المقصود إنزال هذه الكتب وليس الكلام عمن أنزلت عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هم مطالبون بالإيمان به، وهم يجادلون في نبوته وفي الكتاب الذي أنزل عليه، فهنا لم يذكر المنزل عليه التوراة والإنجيل، قال وأنزل التوراة والإنجيل، فهذا الكتاب مصدق للتوراة والإنجيل، وهذه الكتب أنزلها ربنا تبارك وتعالى على هؤلاء الأنبياء العظام عليهم الصلاة والسلام، فهذا كتاب أنزل أيضا على هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فليس ذلك بمستغرب. كذلك أيضا وأنزل التوراة والإنجيل، ذكرنا من قبل بأن تصديق هذا الكتاب للكتب التي قبله من جهات متعددة، حيث إنها أخبرت به فجاء موافقا لخبرها، صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة هذه الأمة، وكذلك هو يصدقها باعتبار أنه يقرر ما فيها من شرائع الدين العظام وأصوله الكبار، وكذلك في صفات المعبود جل جلاله، وكذلك في الأخبار التي تضمنها وتضمنتها تلك الكتب ما يوجد من التوافق بينها، وكذلك التصديق بهؤلاء الرسل الذين أنزلت عليهم تلك الكتب عليهم الصلاة والسلام، فهي شاهدة بصدقه، وهو شاهد أيضا بصدقها، فتصديق ما جاء فيها من أخبار بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من أخبار أيضا عن الأمم السابقة وغير ذلك، كل ذلك جاء القرآن مصدقا له، فاللائق أن يؤمنوا به وأن يروا برهان صدقه، ولا يكون مقابلة ذلك بالكفر والتكذيب والعداوة، فهم لا يتمكنون من الإيمان بكتبهم الإيمان الصحيح إلا إذا آمنوا بهذا القرآن، وتكذيبهم به هو تكذيبهم بهذه الكتب جميعا. وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى من قبل هدى للناس، لاحظ قدم التوراة على الإنجيل، بأي اعتبار؟ يمكن أن يقال والله أعلم باعتبار أن التوراة هو كتاب الشريعة لبني إسرائيل، هو الكتاب الأكبر، هو الكتاب الأعظم، وموسى عليه الصلاة والسلام الذي نزل عليه التوراة هو كبير أنبيائهم صلى الله عليه وسلم. فذكر التوراة، والنصارى مطالبون بالإيمان بالتوراة والعمل بها، ففيها الشريعة. وعيسى عليه الصلاة والسلام جاء بالإنجيل وبنسخ بعض الآثار والأغلال التي كانت على اليهود، وكذلك أيضا جاء بأمور مكملة، ويقولون بأن الإنجيل يشتمل في جملته في الغالب يعني على الحكم والأخلاق ونحو ذلك، لكن لا يستغنون عن التوراة والعمل بها، لأن القانون والشريعة مضمن في التوراة. لكن العلماء يقولون كما قال ابن كثير رحمه الله بأن اليهود لما اتهموا عيسى عليه الصلاة والسلام بما اتهموه به وحاولوا قتله وكفروا به، فوقعت العداوة الشديدة بين اليهود والنصارى، فالنصارى لشدة عداوتهم لليهود نبذوا التوراة والعمل بها، فبقوا بلا قانون ولا شريعة، فابتكروا واخترعوا نظاما وقانونا سموه الأمانة العظمى. أذى وضعوا فيه قوانين تحكم نظامهم وحياتهم، لأنهم بقوا بلا نظام يحكمهم، فوضعوا قانونا وضعيا بدلا من التوراة، تركوا العمل بالتوراة واستعاضوا عنه بزبالة الأفهام وسموه الأمانة العظمى، وإلا فهم مطالبون بالعمل بها حتى جاء القرآن، فصار العمل به متعينا على الجميع والإيمان به متعينا على الجميع. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. فقوله تبارك وتعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، أنزل التوراة والإنجيل، كما ذكرنا أنه قدم التوراة باعتبار أنها متقدمة من ناحية الزمن على الإنجيل، وأيضا فهي الأصل والأساس، فهي كتاب الشريعة، وهي الكتاب الأعظم الذي نزل على بني إسرائيل وعلى كبير أنبيائهم عليه الصلاة والسلام وموسى صلى الله عليه وسلم. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. وبعض أهل العلم يقولون بأن الفرقان هو الزبور، وهذا لا يخلو من بعد، ولكن على هذا القول يقولون بأنه ذكر نزول التوراة مع أن الترتيب أن التوراة نزلت ثم الزبور ثم الإنجيل، فيقولون جاء هذا الترتيب بحسب الأهمية، فالتوراة هي الكتاب الأكبر والأعظم، والإنجيل يلي التوراة فهو مكمل لها وناسخ لبعض الآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل، ثم جاء ذكر الزبور مع أنه متقدم على الإنجيل. فالإنجيل يقول يشتمل على كثير من الأحكام والحكم، والزبور يشتمل على كثير من الثناء على الله عز وجل ونحو ذلك، لكن الأرجح أن الفرقان لا يفسر بالزبور، وبعضهم يقول هو القرآن، وهذا قريب وله وجه باعتبار أن من أسماء القرآن الفرقان، والله تبارك وتعالى تمدح بإنزاله كما في صدر سورة الفرقان. لكن على هذا التفسير قد ذهب إليه كثير من أهل العلم أن الفرقان هو القرآن وأنزل الفرقان، فيكون قد كرر ذكره، أنزل عليك الكتاب بالحق فهو القرآن، ثم قال وأنزل الفرقان، فيكون قد كرره، فيكون هذا التكرير للتنويه بشرفه ومنزلته من جهة، ولأنه ذكر وصفا يختص به وهو أنه يحصل به الفرق الفصل بين الحق والباطل، فليس ذلك بتكرار محض، وإنما لفائدة، وهي ذكر هذه الصفة للقرآن وأنزل الفرقان. وكثير من السلف فمن بعدهم يقولون بأن الفرقان هو وصف للكتب التي أنزلها الله عز وجل لما فيها من الفرق والفصل بين الحق والباطل، فذلك يصدق على القرآن ويصدق على غيره، فأنزل الفرقان الذي قد تضمنته هذه الكتب، فيكون ذلك بعد ذكر هذه الكتب بغاية المناسبة، وأنزل الفرقان، فذكر الكتب المشهورة والكتب العظام، هذه الكتب الثلاثة القرآن والتوراة والإنجيل، ثم قال وأنزل الفرقان ما يحصل به الفصل بين الحق والباطل والميز بين المحق والمبطل، فذلك وصف لهذه الكتب جميعا. لكن تأمل هذا القيد المذكور في قوله من قبل، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. من قبل هدى للناس هذا كالاحتراز لئلا يفهم أن التوراة والإنجيل هي هدى دائم ومستمر، وإنما هي في مرحلة من المراحل. ثم جاء القرآن فكان هو الهدى الذي ينبغي أن يهتدي الناس به. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة غضب وقال: أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فدل على أن التلقي إنما يكون من الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن وما يشرحه من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فحسب، دون البحث عن مصادر أخرى قد نسخت وحصل ما حصل لها من التبديل والتغيير والتحريف. فذلك ما فيها من الحق والهدى والنور والضياء والخير فهو موجود في كتاب الله تبارك وتعالى في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هدى عندهم فهو موجود على أكمل الوجوه فيما أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما عند هؤلاء من الخير والهدى والصلاح وما إلى ذلك فهو على أوفر الوجوه وأكملها في هذه الشريعة. إذا لا حاجة للبحث كما يقول بعض الناس، نأخذ الإيجابيات التي عندهم. أي إيجابيات؟ أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإذا هذا الذي يريد أن يبحث هنا وهناك في مصادر أخرى يقول عندهم إيجابيات، عندهم جوانب مشرقة، عندهم نصف كأس مليان، نقول أو متهوكون فيها؟ إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقوله لعمر مع صحيفة من التوراة، فماذا يقال لهؤلاء إذن؟ فهذه الشريعة كاملة ما تحتاج إلى تكميل. هذا الذي يبحث عن إيجابيات ويقول عندهم جوانب مشرقة ويريد أن يأخذ من هؤلاء ومن البوذيين ومن غيرهم، يقال له: هذه الشريعة جاءت على الكمال، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الأمور الثلاثة هذه لا يعدلها شيء. ثم بعد ذلك يبحث عن ما يكمل. نأخذ الجوانب الإيجابية عند هؤلاء ونقرأ في كتبهم ونبحث هنا وهناك في كتب أيضا للفلاسفة وما إلى ذلك من المعاصرين والقدماء لنكمل، كأننا نعاني من نقص نبحث عن تكميله في هذه الكتب والمصادر والفلسفات القديمة والحديثة. هذا غلط ولا يجوز بحال من الأحوال. وكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ما يوجد عند الطوائف الأخرى، طوائف الفرق يعني المنحرفة من المعتزلة والرافضة والصوفية وغيرهم، ما يوجد عندهم من حق فهو عند أهل السنة على أكمل الوجوه مع السلامة من باطلهم. ولذلك بعض الناس يقول عندهم جوانب إيجابية، نريد أن نأخذ الجوانب الإيجابية. بل بعضهم يصرح للأسف بأكثر من هذا، يقول لا يوجد طائفة تحتكر الحق وتدعي أنها قد تمثل الحق فيها واكتمل، لكن هؤلاء عندهم حق وهؤلاء عندهم حق وهؤلاء عندهم حق، المفترض أننا نجمع الحق اللي من الجميع. يريد أن يجمع الحق من الجميع من؟ أهل السنة هم اللي يمثلون الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والغرب يعلمون هذا جيدا. وقد قرأت لبعض مفكريهم وعقلائهم في القرن الماضي يوصف هذه الأمة وما هي عليه، فيقول توجد هناك خطوط وآراء ومذاهب وفرق، لكن يوجد بين هذه الخطوط الكثيرة خط واحد مستقيم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، يقصد أن أهل السنة والجماعة هذا هو الخط المستقيم وهذه فرق تنشعب هنا وهناك. فيقول هذا هو الذي يمثل الإسلام وهو الذي يمثل بزعمه الخطر على الغرب. يعني هذا الإسلام الحقيقي الذي حصل عن طريقه الفتوحات وهداية الخلق إلى دين الله تبارك وتعالى. أما هذه الفرق الخوارج الرافضة إلى آخره، هذه مثل الطفيليات تعيش على جسم الأمة، ما فتحوا مصرا من الأمصار، ما فتحوا بلدا واحدا، ولا يوجد منهم قائد واحد. انظر إلى هؤلاء الخوارج اللي الآن يفسدون ويعيثون في الأرض فسادا. إذا أردت أن تعرف الحقيقة انظر عبر التاريخ خروج هؤلاء في أوقات كثيرة ومختلفة في بلاد وأنحاء بلا استثناء، ماذا فعلوا وماذا أنجزوا وماذا بنوا من نهضة وحضارة وماذا فتحوا من البلاد. سم قائدا واحدا من قادة المسلمين اللي فتحوا البلاد، سم لي فتحا واحدا بلدا واحدا فتحوها، ما فيه. فالمعاصرون أسوأ من القدامى. القدامى قرأت في تاريخهم كثيرا، لم أقف على أحد منهم أنه قتل أباه وأمه أبدا، كانوا يقتلون خيار الأمة يذبحونهم ذبحا، نعم، لكن يقتل أباه وأمه ما أعرف أبدا في التاريخ، ولا كثرة فرق الخوارج فرق كثيرة جدا، لكن ما أعرف أحدا منهم وصل إلى هذا المستوى من الانحطاط والسفول أبدا، إضافة إلى الغدر وذهاب المروءات والكرامة وقلة الدين والعبادة، حتى أنه يلتبس هل هذا يفعل ذلك تدينا أو أنه عدو للإسلام قد لبس عباءة جهاد ليفسد في الأرض ويسيء إلى الإسلام ويصد عن سبيل الله عز وجل. وهكذا في الطوائف الأخرى من الرافضة ونحوهم، ما يوجد بلد واحد فتحوها، ولا يوجد واحد من قادة المسلمين من هؤلاء أبدا، وإنما كانوا ينهشون في جسد الأمة. ولذلك الغرب ومنذ القدم كان يدعم ويقوي هذه الطوائف، وهذا إلى اليوم. من الذي أخرج هؤلاء ومن الذي يدعمهم ومن الذي يقف معهم في مثل هذه الأوقات؟ لا شك أن أعداء الإسلام وراء هؤلاء، لأنهم يعلمون أنهم يجرجرون الأمة ويشتتون شملها ويسحبونها إلى الوراء ويطعنونها في الظهر. للأسف قضية في غاية الظهور والوضوح، ولكن من أعمى الله بصيرته ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، العمى الكامل، عمى البصائر، نسأل الله العافية. على كل حال، فهنا قال من قبل هدى للناس، إذن الاهتداء بالتوراة والإنجيل كان في مرحلة قبل نزول القرآن وقبل بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. يعني لا ينفعه الإيمان بالتوراة والإنجيل والعمل بالتوراة والإنجيل إذا لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعلن الدخول في الإسلام ويهتدي بهداه. ثم أيضا وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، من قبل، فكأنها توطئة وتمهيد لنزول القرآن ولذكره، فيذكر أنه أنزلها من قبل. إذن ثم ماذا؟ ثم جاء الهدى الكامل بهذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وكذلك أيضا هدى للناس، يعني من أجل الهدى، من أجل الاهتداء، وهذا يدل على معنى وهو إثبات الحكمة في أفعال الله تبارك وتعالى، عليم حكيم، أنزلها من أجل الهدى، من أجل أن يهتدي الناس. وكذلك أيضا وأنزل التوراة والإنجيل، هو معلوم أن التوراة والإنجيل قبل القرآن، لكنه قال من قبل هدى للناس، من باب المبالغة في التحقيق أن ذلك كان قبل القرآن، ثم جاء الهدى الكامل الذي يجب أن يوقف عنده. وكذلك أيضا لاحظ هنا وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، هنا لما ذكر التوراة والإنجيل ذكر الهدى، لما ذكر القرآن قبله نزل عليك الكتاب، باعتبار أن المخاطب هنا أهل الكتاب النصارى، فمن أجل استرعاء نظرهم ودعوتهم واستمالتهم للحق ذكر أن هذه الكتب هدى للناس من أجل أن يقبلوا الإيمان والإذعان، يحصل منهم الإذعان إلى الإسلام والإيمان بالقرآن، وإلا فالقرآن هدى بلا شك. ولاحظ الفرق هنا في التوراة والإنجيل، قال هدى للناس بمعنى الإرشاد والدلالة إلى الحق والخير ونحو ذلك، هدى للناس، لكن لما ذكر القرآن في صدر سورة البقرة قال هدى للمتقين. التوراة والإنجيل هدى للناس، هو مرشد لكل الناس إلى الحق ونحو ذلك، ولكن القرآن هدى للمتقين. فالتوراة والإنجيل باعتبار أنها مهيئة ومعدة لذلك، يهتدي بها من يهتدي، أما القرآن فهو هدى لأهل التقوى. وكما ذكرنا هناك هدى للمتقين، قلنا الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، فبقدر ما يكون عندنا من التقوى يحصل لنا من الاهتداء بالقرآن والانتفاع به. ولاحظ أنه لما ذكر التوراة والإنجيل قال هدى للناس، هدى، فكأنه جعلها هي الهدى، كأنه جعل يعني من باب المبالغة في الوصف هدى للناس، ما قال مثلا تتضمن هدى أو فيها هدى، فكأنه جعلها هدى. وهكذا القرآن بعبارة أبلغ هدى للمتقين، فهذه كلها تدل على مبالغة في الوصف. وكذلك أيضا وأنزل الفرقان، وقلنا بأن أكثر أهل العلم يقولون بأن الفرقان هنا ما يحصل به الميز والفرق بين الحق والباطل، وهنا قال وأنزل الفرقان، فالكتب تفرق بين الحق والباطل. الوحي الذي أنزله الله على أنبيائه عليه الصلاة والسلام يحصل به الفرق بين الإيمان والكفر وبين المؤمنين والكفار ونحو ذلك، فهذا يصدق عليها جميعا ويحصل به الميز بين الصادق والكاذب والصدق والكذب والضار والنافع وما إلى ذلك. وأنزل الفرقان، وهذا أخذ منه بعض أهل العلم إثبات القياس. القياس الذي عند الفقهاء مثلا يسمونه قياس التمثيل، وإلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، يعني في شيء مشترك. والقياس الآخر، قياس الأولى يسمونه عند الأصوليين، هو الإلحاق بنفي الفارق، لا فرق بين هذا وهذا، يعني كل ذلك داخل فيه. فمثلا في قياس الفقهاء لا فرق بين المسكر من عصير العنب مثلا والمسكر من المصنوعات الكحولية، هذا لا فرق. لماذا؟ لأنه يحصل بالجميع الإسكار، يعني صنوف المسكرات في ذلك الوقت اختلفت عن ما يصنع في هذا الوقت، فتلحق به من باب الاشتراك في العلة وهي الإسكار. في الوالدين فلا تقل لهما أف، طيب والشتم من باب أولى، والضرب من باب أولى، والقتل أعوذ بالله من باب أولى، فهذا يسمى قياس الأولى، يسمون القياس الأولوي، يعني أن ذلك يلحق به من باب أولى. وهكذا إذا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، طيب والذي ينفق نفقة مثل الجبل باب أولى خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة يعني من الشر شرا يره، طيب والذي يعمل أعظم من الذرة من كبائر الذنوب من باب أولى شرا يره، وهذا أمر مدرك في الفطر والعقول، يسمونه قياس الأولى، يعني ما يحتاج إلى الأركان الأربعة في القياس بالحق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما أن تتوفر الأربعة الأركان، لا، الحق مباشر من غير نظر إلى ذلك. وهكذا فهذه الكتب وأنزل الفرقان يفرق بين الحق والباطل، فهذه الكتب تفرق بين الهدى والضلال والنافع والضار، ولكنها في الوقت نفسه لا تفرق بين المتماثلين، وإنما تفرق بين المختلفين. أما المتماثلان فإنها لا تفرق بينهما، ولأن المتماثلين لا يختلفان، وذلك يرجع إلى معنى العدل والميزان الذي أنزله الله تبارك وتعالى والقياس الذي أخذه الفقهاء من ذلك كله. ولاحظ تكرار لفظة التنزيل، نزل عليك الكتاب وأنزل التوراة وأنزل الفرقان، كرر هذا الفعل الإنزال، هذه الكتب كلها منزلة وما فيها من الهدى والنور، وكررها لاختلاف هذا الإنزال من جهة نوعه وكميته وزمانه وصفته. لما ذكر الله تبارك وتعالى إنزاله لهذه الكتب الثلاثة وعقب بعد ذلك بإنزال الفرقان الذي يحصل به الفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال، قال الله جل جلاله إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. فهذه الآيات المنزلة والكتب التي تضمنت الهدى الكامل من الله جل جلاله لعباده، فإن الذين يكفرون بها متوعدون بالعذاب الشديد. فكان في ذلك الإخبار بإنزال هذه الكتب الدعاء إلى الإيمان بها والعمل بمقتضاها، فجاء هذا التهديد والوعيد لمن كفر، لا سيما أن الخطاب كما سبق في صدر هذه السورة في 84 آية موجه إلى النصارى، فيتوعدهم بعد هذه المقدمات التي تستدعي الإيمان. فإن الذين كفروا بآيات الله، فذكر الكفر مع الاسم الموصول الذين كفروا، كل ذلك لإظهار متعلق الوعيد وأن ذلك مسبب عن الكفر، فمن وقع في شيء من ذلك بالكفر بأحد هذه الكتب كالقرآن فله عذاب شديد. وهذه اللفظة شديد فيها معنى الشد والتضييق وعذاب جهنم، لا شك أنه بهذه المثابة، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وذلك يكون كحال المشدود الذي ألمه مضاعف، لهم عذاب شديد. والله تبارك وتعالى وصف العذاب بالشدة، ووصفه بأنه أليم أيضا في مواضع كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا الألم يقع على الأجساد كما يقع على الأرواح، ووصفه أيضا بأنه مهين، وذلك واقع على الأرواح، فيجتمع لهم هذا وهذا، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يسحبون في النار على وجوههم، فالسحب على الوجوه لا شك أنه في غاية الإيلام مع الإهانة وما يكون لهم مع ذلك من التبكيت. ذق إنك أنت العزيز الكريم. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، فيحصل لهم من ضروب الإهانة الشيء الكثير، فيحصل الألم للأجساد والأرواح. وعلى كل حال، هذا قد توعد الله تبارك وتعالى به من كفر بآياته، وهذا العذاب الشديد لم يقيد أنه في النار أو في الآخرة فيبقى على إطلاقه، لا، توعدهم بالعذاب الشديد، فيكون ذلك في الدنيا بما يقع عليهم من المصائب والآلام والعقوبات العامة والخاصة، وكذلك ما يقع لهم على أيدي أهل الإيمان من إدالتهم عليهم والقتل والأسر، وهكذا أيضا ما يقع لهم في البرزخ، وما يقع لهم في القيامة، وما يقع لهم في النار. فيكون هكذا بهذا الإطلاق، والله تعالى أعلم. والله عزيز ذو انتقام، عزيز، فهذا اسم من أسمائه العزيز، وهو يتضمن صفة العزة، وصفة العزة من الصفات الجامعة. الصفات الجامعة هي التي تجمع معان وأوصاف حتى يتحقق هذا الوصف، كما ذكرنا في الكلام على الأسماء الحسنى في مناسبات شتى، كاسمه تبارك وتعالى المجيد، فهذا يتضمن صفة المجد، وهي من الصفات الجامعة. فالعزة والمجد وما أشبه ذلك مما لا يتحقق إلا بمجموع أوصاف، كل ذلك يقال له صفة جامعة. يعني العزة لا تتحقق بمجرد القوة، فقد يكون قويا لكنه ليس بعزيز، ولا تتحقق بمجرد الغنى، فقد يكون غنيا ولكنه في غاية الذل، وإنما تكون العزة بمجموع ذلك، فيكون له من العظمة والقوة وما أشبه ذلك، بحيث إنه لا يضام ولا يرام، فهذا العزيز. عزيز ذو انتقام، هنا ما قال والله عزيز منتقم، وإنما قال عزيز ذو انتقام، وذو بمعنى صاحب. والفرق بين المقامين أن العزة صفة مطلقة من أوصاف الله عز وجل، يوصف أنه العزيز ويسمى بالعزيز، يوصف بالعزة ويسمى العزيز، ولكن الانتقام ذلك وصف مقيد وليس بمطلق، يعني هو منتقم، ذو انتقام، صاحب انتقام، منتقم من المجرمين، منتقم من الكافرين ونحو ذلك. لكن الانتقام لا يكون كمالا بإطلاق إلا إذا كان في الموضع الذي يكون كمالا فيه، فهنا قال عزيز ذو انتقام، ما قال منتقم بهذا الإطلاق كما قال عزيز، فيكون ذلك مقيدا حيث يصلح الانتقام وحيث يكون كمالا. ثم التعبير هنا بذو ذو انتقام، ولم يقل صاحب، ولا يوجد في موضع واحد في كتاب الله تبارك وتعالى التعبير بصاحب، مع أن أهل اللغة يفسرون هذا بهذا، ذو بمعنى صاحب، ولكنه في القرآن جاء بهذه الصيغة بهذه اللفظة، وذلك أبلغ والله تعالى أعلم، أبلغ من الوصف بصاحب. يقولون بأن ذو لا تأتي إلا مضافة إلى اسم، يكون مدلولها أبلغ ذو انتقام. وكذلك أيضا هنا والله عزيز ذو انتقام بعد هذا الوعيد: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام، فهنا ذكر العزيز مع ما بعده وصفه بأنه ذو انتقام، هذا فيه أيضا وعيد بالانتقام والأخذ لهؤلاء المكذبين الكافرين. فهذا الختم والتذييل لهذه الآية بهذه الأوصاف لا شك أنه يتضمن وعيدا، فهو قادر على أخذهم. فالوعيد بقوله إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد لا يتحقق إلا لمن كان عزيزا ومن كان قادرا على الأخذ والانتقام من هؤلاء. والله عزيز ذو انتقام، وجاء بهذا الاسم الكريم الذي هو أعظم الأسماء كما سبق، وأظهره لتربية المهابة ولما في ذلك من التعظيم والتفخيم. والآيات في هذه الآية إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، التي توعد على الكفر بها، الذي يظهر والله أعلم أنها تشمل الآيات المتلوة، وذلك يدخل في هذه الآيات دخولا أوليا لأنه ذكر إنزال الكتب التوراة والإنجيل والقرآن، فهذه آيات متلوة. ويدخل فيه أيضا الآيات التي هي الدلائل والبينات والبراهين التي يظهرها على يد أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام لبيان وإظهار صدقهم، كالآيات التي أعطاها الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام، والآيات التي كانت للرسل صلوات الله عليهم وسلامه، وكذلك ما أعطى الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الآيات كانت ظاهرة لا تلتبس، ولكن أكثر أولئك الأقوام كفروا بها كما قص القرآن. إن الذين كفروا بآيات الله، وإنما ذكرنا ذلك لأن آيات هنا جمع مضاف إلى معرفة، وهو الاسم الظاهر لفظ الجلالة بآيات الله، ومثل هذا هو من صيغ العموم كما هو معلوم بآيات الله، والأصل بقاء العام على عمومه إلا لدليل يخصصه، لكن السياق هنا دل على أن هذه الآيات المقصود الأول بها هي الآيات المتلوة لذكر الكتب قبلها، ولكن يدخل فيها أيضا الآيات التي هي دلائل التي يسمونها المعجزات براهين صدق الأنبياء. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني آية مبصرة، وليس معناه أن الناقة مبصرة، فظلموا بها يعني بالتكذيب.